أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عند الشروع في مسألة الصحيح والأعم ذكرنا أن فيها قولين كما هو واضح من عنوانها أو متيقن من عنوانها، القول بالوضع للصحيح والقول بالوضع للأعم. هناك قول ثالث لم يذكر، وفي هذا الأمر الثالث يتعرض له ويبين بطلانه. هذا القول هو التفصيل بين الأجزاء والشرائط. فبالنسبة إلى الأجزاء يكون الموضوع له هو الصحيح، أما بالنسبة للشرائط فالموضوع له هو الأعم. بمعنى أن وجود كل الأجزاء معتبر في صدق الاسم الصحيح من جهة الأجزاء، أي الواجد للأجزاء، فلا بد من وجود الأجزاء في صدق الموضوع له. ومتى ما فقد جزء واحد انتفت التسمية. أما بالنسبة للشرائط فمن هذه الجهة الموضوع له الأعم من الواجد لجميعها، والفاقد لبعضها أو حتى لجميعها، فإن الموضوع له أعم من الصحيح الشرائط ومن الفاسد الشرائط. هذا القول كما أشرت هو باطل، لكن المصنف يمهد بمقدمة لإبطاله، يوضح في هذه المقدمة أنحاء أخذ شيء في المركب، فيقول أخذ شيء في المركب يكون على أربعة أنحاء. الأول ما يؤخذ بنحو الجزء في المركب، فيكون المركب مؤتلفا منه ومن أمثاله مما يؤخذ بنفس النحو الذي يؤخذ به هذا الذي فرضناه جزءا. ثم إن الجزء قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا، فالوجودي مثل هذه الأجزاء التي تتركب منها الصلاة من القراءة والركوع والسجود، هذه كل منها جزء، بمعنى أن المركب يأتلف منه ومن أمثاله من بقية الأجزاء، يتكون من هذه العناصر، مع كون كل واحد منها أمرا وجوديا. الذي يعتبر في المركب وجود القراءة ووجود الركوع ووجود السجود وهكذا، عليكم السلام. وأما العدم فمثاله هذه التروك المخصوصة في الصوم. الصوم أيضا مركب، لكنه مركب من تروك. ليتحقق الصوم الشرعي لا بد من تحقق مجموعة من التروك، كل ترك منها يشكل جزءا في مركب الصوم. يأتلف هذا المركب من مجموع هذه الأجزاء العدمية، مثل ترك المعاشرة الزوجية الجسدية، وترك الطعام والشراب، وترك الارتماس مثلا، وأمثال ذلك. إذن ما يعتبر بالنحو الأول هو الجزء الذي يكون كما قلنا المركب مؤتلفا منه ومن أمثاله. النحو الثاني ما يعتبر في المركب بنحو الشرط، وهو شيء يكون بنفسه خارجا عن المركب ولكن هو دخيل فيه، بمعنى أنه يحصل من انتساب المركب إليه وتقيده به نحو خصوصية لا تكون له من دونه. هذا على ثلاثة أقسام، لأنه تارة متقدم على المركب، وأخرى مقارن، وثالثة متأخر. مثال المقارن: الطهارة والستر والاستقبال بالنسبة إلى الصلاة. الطهارة أنت تحققها قبل أن تدخل في الصلاة، لا لأنها شرط متقدم، بل لكي تضمن أنك تدخل ومعها أي صلاتك طهارة. ولو أمكن أن تحقق الطهارة مقارنا لتكبيرك لكان كافيا، لكن الطهارة هذه الحالة النفسانية لها سبب تحصل منه، وهي هذه الأفعال الخارجية التي هي عبارة عن الغسل والمسح، وهذا أمر لا يحصل تدريجا ودفعة، وعادة لا يمكن الاشتغال به في أول لحظة من لحظات الصلاة، فأنت محتاج إلى تقديمه وتحصيل الطهارة. لكن المعتبر هي المقارنة. الاستقبال أوضح، يمكن أن تكون متلفتا هنا وهناك إلى اللحظة التي تريد فيها أن تكبر فتستقبل وتكبر مقارنا، هذا شرط مقارن. أما الشرط السابق واللاحق فيمكن التمثيل له بمثال واحد بلحاظ الخلاف الموجود فيه، وهو غسل المستحاضة الكثيرة في الليل. المستحاضة الكثيرة تغتسل لكل وقت صلاة، فتغتسل لصلوات الليل المغرب والعشاء، وأغسالها هذه شروط في صحة صومها إذا كانت تصوم، لأن الاستحاضة لا تمنع من الصوم وليست كالحيض. الغسل عند دخول وقت المغرب والعشاء أول الليل فيه خلاف، هل هو شرط لصحة ما مضى من صوم اليوم السابق على هذا الليل، أو شرط لصحة ما يأتي من صوم اليوم اللاحق لهذا الليل؟ وعلى الأول يكون شرطا متأخرا ولاحقا. وعلى الثاني يكون شرطا متقدما وسابقا. هذا بيان أخذ الشرط أو والجزء على الإجمال. ولكي يتم توضيح الحال فيهما واتضاح الفرق بينهما نقول: كلا الأمرين المعتبرين في المركب بنحو الجزء أو الشرط فيهما تقيد وقيد. بالنسبة إلى القيد المقصود به ذات الشرط أو الجزء، يعني في مثال اشتراط الصلاة بالطهارة، هنا قيد وتقيد. القيد ذات الطهارة، التقيد هو هذا الارتباط الخاص بين ذات القيد اللي هي الطهارة في الفرض وبين ما قيد بها وهي الصلاة في المثال. في الجزء أيضا هناك قيد وتقيد، ذات القيد أو القيد هو ذات الجزء. عندما أقول إن الصلاة مركبة مثلا من قراءة وركوع وسجود وتشهد وتسليم وتكبير إلى آخره، كل جزء من هذه الأجزاء هو قيد، مع كونه جزءا هو قيد، لكن هو قيد بهذا اللحاظ، بلحاظ أن ائتلاف المركب من عناصر لا يكفي فيه، مجرد وجود هذه العناصر في الخارج كيفما كان، وإنما يعتبر فيه انضمام كل عنصر إلى العنصر الآخر، اجتماع هذه العناصر بعضها إلى بعض. لو كانت موجودة في الخارج من دون اجتماع وانضمام فهي وجودات مبعثرة مفككة، لا ائتلاف لشيء منها ولا تركيب. فالتركيب يكون بين هذه العناصر عندما تنضم بعضها إلى بعض وبشرط اجتماعها. فهنا شرط وهو الانضمام والاجتماع، يعني تقيد بعضها بالبعض الآخر. فالجزء ذاته شرط في هذا الانضمام، طرف هذه النسبة الشرطية. والربط الخاص الذي هو التقيد والتشرط هو عبارة عن هذه الحالة الانضمامية الاجتماعية بين كل جزء وكل واحد من سائر الأجزاء. إذن في الجزء والشرط الاصطلاحيين جميعا هناك قيد وهناك تقيد. في الشرط القيد ذات الشرط والتقيد ارتباطه بالمشروط. في الجزء القيد ذات الجزء والتقيد ارتباطه بسائر الأجزاء، يعني بينه وبين كل جزء آخر ارتباط واشتراط، يجب أن يجتمع مع هذا ومع هذا ومع هذا إلى آخر الأجزاء. فهو شرط وقيد، وتقيده هو بارتباطه بكل واحد من هذه الأجزاء. إذا اتضح هذا نقول في أخذ الشيء شرطا يكون التقيد داخلا في التركيب، وأما ذات القيد فيكون خارجا. فعندما يقال إن الطهارة شرط في الصلاة، وافترضنا أن هنا ذات الشرط أي ذات الطهارة والتقيد بينها وبين الصلاة، فالتقيد والارتباط داخل في المركب، بمعنى أن المطلوب مركب من الصلاة ذاتها ومن تقيدها بذاك القيد. وأما نفس ذاك القيد الذي هو الطهارة في المثال فهو خارج عن حريم الطلب. الخصوصية التي تحصل في الصلاة من إضافتها إلى الطهارة أو إلى الاستقبال وأمثال ذلك هي الدخيلة، وأما ما تحصل الخصوصية من الإضافة إليه وهي نفس الطهارة أو الاستقبال وأمثال هذه الشرائط فأمر خارج عن المركب المتعلق للأمر. وأما في الأجزاء فكلا الأمرين من القيد والتقيد هما داخلان في المركب. فعندما نقول إن الركوع جزء في الصلاة، وقد بينا أنه في كل جزء هناك قيد هو ذات الجزء وهناك تقيد وهي حالة الانضمام والارتباط ببقية الأجزاء بكل جزء جزء من الأجزاء الأخرى، فكلا الأمرين ذات الجزء وهو الركوع وارتباطه وانضمامه واجتماعه مع هذا وذاك من الأجزاء كلاهما داخل في المركب. هذان نحوان من أنحاء اعتبار الشيء في المركب. النحو الثالث من اعتبار الشيء في المركب ما لا يكون الشيء معه دخيلا في ذات المأمور وحقيقته وماهيته، لا جزءا ولا شرطا، ولكنه يكون دخيلا في مصداقه الخارجي، في تشخصه في الخارج في الفرد. من أمثال هذا مستحبات الصلاة ومكروهاتها، مثل الاستعاذة، لا المستحبات التي هي أجزاء، مثلا بعض المستحبات قد تكون أجزاء، ولا أريد هنا أن نتناقش مثلا في الأمثلة. قد يكون الإنسان إذا جاء إلى البحث الفقهي يخرج بعد النظر بالأدلة بالنسبة إلى بعض هذه الأمثلة بأنها من غير القبيل الذي وضعناها فيه، هذا ليس بمهم، المهم تقريب الفكرة عن كيفية الأخذ. وأما المثال الواقعي فليكن شيئا آخر، المهم أنه إذا ذكرنا مثالا تعرف الحيثية التي نتكلم فيها والتي من جهتها جعلناه مثالا لهذا النحو حتى تفهم بالضبط ما المقصود بهذا النحو. مثلا مثل الاستعاذة قبل البسملة، والبسملة على المعروف جزء من السورة، إذن هي جزء من القراءة، جزء الجزء جزء. أما الاستعاذة فليست جزءا ولا حتى هي شرط، والمأمور به هي الصلاة المركبة من تكبير وقراءة والقراءة هي السورة كالفاتحة مثلا مع بسملتها. وأما الاستعاذة فشيء يختلف به الفرد عن فرد آخر. هذه الصلاة المطلوب فيها قراءة وليس فيها استعاذة، لا بنحو الجزء ولا بنحو الشرط كمأمور بها، لم يؤخذ فيها هذا لا جزءا ولا شرطا. فردها ومصداقها الخارجي تارة يقع من دون سبق استعاذة على قراءته، وأخرى يقع مع سبق هذه الاستعاذة. فإذا وقع مع الاستعاذة يكتسب بذلك مزية معينة، خصوصية زيادة، لكن في هذا الفرد. فيقال هذا الفرد وهذا المصداق للصلاة المأمور بها أفضل وأحسن من ذاك المصداق، وإن كان المأمور به في الحالين كمأمور به شيئا واحدا. هكذا في المستحبات، كذلك المكروهات التي يمثل لها بقراءة القرآن في ركوع الصلاة. يقولون أنه قراءة القرآن في الصلاة والدعاء وسائر الأذكار ليست بمكروهة ولا بمخلة، بل على العكس جائزة بمعنى مشروعة، وبما أن عبادات فتكون راجحة، يعني معنى جواز ومشروعية العبادة في أدنى تقدير هو الرجحان، ولا تكون العبادة مباحة متساوية الطرفين وإلا لم تكن عبادة. فجواز هذه في الصلاة عبارة أخرى عن كونها راجحة، لا أنها مستحبة في الصلاة، راجحة برجحانها العام، كما تكون راجحة خارج الصلاة وعبادة، تكون راجحة إذا وقعت في الصلاة وعبادة من دون أن توقعها في الصلاة على أنها أجزاء أو شرائط أو حتى مطلوبات في داخل الصلاة، لأنها لم تطلب فيها، طلبت بالطلب العام، يستحب الذكر والقرآن. فبهذا اللحاظ قراءة القرآن في الصلاة محبوبة كما هي محبوبة خارج الصلاة بنفس المستوى، لكن في خصوص قراءة القرآن في ركوع الصلاة يقال إنها هذه القراءة مكروهة. بناء على هذه الكراهة يكون هذا من أمثلة ما نحن فيه. فهذه لم يعتبر في حقيقة وذات المأمور به عدم قراءة القرآن في الركوع. يعني عندما قيل صلي بأجزاء كذا وكذا وشرائط كذا وكذا وعدم كذا وكذا، مثل عدم أن يكون في شيء مما لا يؤكل لحمه، أو في شيء من أجزاء الميتة وأمثال ذلك من الموانع التي أعدامها الشرائط، أو حتى إذا تصورنا هناك جزء عدمي، لو فرض في الصلاة جزء عدمي بعد أن قال صلوا وأخذ فيه الأجزاء والشرائط الوجودية والعدمية جميعا، لم يذكر في هذا المأمور به اعتبار ألا يقرأ القرآن في ركوعه، لا بنحو كون هذا العدم عدم القراءة جزءا في المأمور به، ولا بنحو كونه شرطا فيه. قيل صلي وذكر جميع ما سوى ذلك مما يعتبر وجودا أو عدما جزءا أو شرطا. أما هذا العدم فهو كوجود الاستعاذة في المثال السابق، هناك الأمر وجودي، ووجوده يمتاز به فرد عن فرد بزيادة. هنا لأن الوجود مكروه فالمطلوب عدمي، عدم القراءة، وبوجود القراءة يمتاز لا بزيادة بل بحزازة ومنقصة. الفرد الذي يمتثل به المأمور به من الصلاة تارة يكون مع قراءة القرآن في ركوعه، وأخرى لا يكون كذلك. فإذا كان معها اكتسب نحو منقصة، فهذه مثلا توجب على ذاك التفسير كونه أقل ثوابا مثلا أو نحو ذلك. على كل، هذا القسم الثالث الذي قلنا إنه يكون دخيلا في تشخص الفرد والمصداق الخارج للمأمور، ولا يكون دخيلا في نفس المأمور، قد يؤخذ في الفرد الخارجي بنحو الجزء، وقد يؤخذ فيه بنحو الشرط. مثال ما يؤخذ بنحو الجزء: البسملة أو الاستعاذة، الاستعاذة التي ذكرناها قبل قليل، هذه يعتبر وجودها مثلا جزءا في الفرد، وأيضا قراءة القرآن. أنا قلت قد يؤخذ بنحو الجزء، قد يؤخذ بنحو الشرط. لابد أن أضيف أيضا أن هذا الذي يؤخذ بنحو الجزء وبنحو الشرط يمكن أن يكون بنحو الوجود أو العدم حتى يدخل فيه المثالان جميعا المتقدمان. كيفما كان مثل الاستعاذة المأخوذ وجودها في الفرد يمكن أن يقال إنه اعتبر وجودها جزءا في هذا الفرد. قراءة القرآن التي ذكرناها قبل قليل واعتبر عدمها في ركوع الصلاة لا في غيره باعتبار كراهتها في خصوص الركوع، هذا العدم اعتبر أيضا جزءا. عدم قراءة القرآن في الركوع جزء من أجزاء الصلاة. قلت لا نقاش في الأمثلة، لكن يمكن أن يكون هذا من هذا القبيل، من قبيل الأجزاء. في مقابل اعتبار الشيء جزءا، مرة بوجوده ومرة بعدمه كما في هذين المثالين، ما يعتبر في الفرد بنحو الشرط، وهذا أيضا تارة بوجوده يكون شرطا في الفرد، وأخرى يكون عدمه شرطا، كمثالي الصلاة في المسجد والصلاة في الحمام. كون الصلاة في المسجد لم يؤخذ في المأمور به عندما قيل صلي، وكذلك عدم كونها في الحمام لم يؤخذ في المأمور به، ولكنهما مما يتشخص بهما الفرد الخارجي. فرد الصلاة قد يكون واقعا في المسجد ومتشخصا من حيث المكان بخصوصية المسجد، وقد يكون واقعا في الحمام ومتشخصا بخصوصية الكون فيه. فإذا هذا من مشخصات الفرد وليس مما أخذ في المأمور به، فهو مثال أو هما مثالان لهذا النحو الذي ذكرنا، لكنهما مثالان للقسم الثاني من الذي يؤخذ بنحو الشرط، وذلك أن وجود خصوصية المسجدية لم يعتبر في هذا الفرد بمعنى دخول طرف الإضافة وهو الكون في المسجد مثلا، لأن الصلاة تقع مضافة إلى الكون في المسجد أو إلى المسجد، المسجد أو الكون فيه طرف الإضافة، والصلاة لها تقيد بهذه الخصوصية وإضافة إليها، لكن فقط التقيد داخل في الصلاة، أن تكون الصلاة متخصصة بهذه الخصوصية، أما ذات الخصوصية والمسجدية فطرف خارج من قبيل الطهارة في المأمور به، هنا كذلك لكن في الفرد. هذا في الخصوصية الوجودية، الكون في المسجد فهي شرط في الفرد، اعتبر تقيد الفرد به مع خروج نفس المسجدية وهذه المكانية الخاصة. في المقابل الشرط في المصداق بعدمه، هذا كان شرطا بوجوده، هذا الثاني شرط بعدمه، مثل عدم كونها في الحمام، فالفرد أخذ فيه تقيده وتخصصه بخصوصية أن لا يكون في الحمام، وأما عدم الكون في الحمام الذي هو طرف الإضافة فأمر خارج عن ذات الفرد. هذا يتم به بيان القسم أو النحو الثالث من أنحاء الأخذ. النحو الرابع ما يؤخذ في المأمور به بنحو الظرفية، فيكون هو مطلوبا نفسيا مستقلا لا ربط له بالمأمور به، لا بذات المأمور به وحقيقته ولا بفرده ومصداقه، لا بنحو الجزء ولا بنحو الشرط، لا بوجوده ولا بعدمه، أصلا لا علاقة له بالمأمور به ولا بمصداقه رأسان، وإنما جعل المأمور به المطلوب ظرفا له، فهذا في الحقيقة مطلوب نفسي مستقل، إما على نحو الوجوب وإما على نحو الاستحباب حسب اختلاف الموارد وحسب ما يدل عليه الدليل، المهم أنه مطلوب نفسي وجوبي أو استحبابي مستقل، ظرفه ومحله أثناء الإتيان بالمأمور به في المحل المعين من المأمور به، كما قد يقال هذا بالنسبة إلى القنوط. القنوط مثلا ليس جزءا في العبادة مستحبا، خلاف ما أنت مستأنس به من معناه من حالته، لا أخذ في العبادة في المأمور به جزءا ولا أخذ شرطا، ولا أخذ في الفرد جزءا ولا شرطا، ولكن طلب بطلب مستقل فهو كسائر مطلوبات مستقلة. كيف المطلوب؟ الدعاء مثلا، التصدق، إخراج الخمس، دفع الزكاة، أمثال ذلك، من هذه المطلوبات المستقلة التي لا ربط لها بصلاتك، القنوط أيضا مطلوب في نفسه مستقل. فرقه عن تلك المطلوبات المستقلة أن تلك لم يجعل ظرفها الصلاة. قيل أدعو يعني في جلسة خاصة غير الصلاة، ادفع خمسك مثلا كذلك وهكذا، ولكن هذا المطلوب المستقل الذي نسميه القنوط طلب في هذا الظرف الزماني أثناء الإتيان بالصلاة وفي محل معين منها، يعني قبل أن تهوي إلى ركوع الركعة الثانية منها مثلا. هذا في الأعم الأغلب من الصلوات، في بعضها يكون طلبه في محل آخر. وقلت لا نقاش في المثال، قد تقول الأدلة تفيد أن هذا جزء مستحب في الصلاة، فليكن، لكن المهم أن تفهم الفكرة، أن يكون شيء مطلوبا على وجه الاستقلال، فقد جعل ظرفه هذا العمل، هذه العبادة. إذا تبينت هذه الأقسام فقد اتضح لك أن هذا الأخير الرابع لا دخل له في المأمور به أصلا، والمأمور به مجرد ظرف له. من هنا نفهم أنه غير دخيل في التسمية أصلا. ما يسمى بالصلاة لا دخل للقنوط المفروض كونه مطلوبا مستقلا جعلت الصلاة ظرفا له، لا دخل لهذا القنوط في هذا المسمى بالصلاة، كما هو واضح بناء على هذا النحو الرابع من الأخذ. يعني إذا كان القنوط من هذا القبيل فحتما لا دخل له في التسمية. وكذلك الثالث، لأن القسم الثالث أو النحو الثالث أيضا فرضنا فيه أنه لا دخل لهذا الشيء في المأمور به فيما يطلب بطلب الصلاة، فيقال صل مثلا ويسمى باسمها، بل هو دخيل في تشخص الفرد الخارجي والمصداق الخارجي. والصلاة يمكن أن تتشخص بمشخصات كثيرة، وإن كان بعضها قد لا يكون له تأثير. مثلا يمكن أن تشخص صلاتك وأنت لابس هذا الثوب، ويمكن أن تلبس ثوبا آخر، ويمكن أن تلبس ثوبين، ويمكن أن تقتصر على واحد، ويمكن أن تكون مثلا واضعا شيئا على رأسك، أو لابسا خفا، أو مثلا جورابا، لا خفا، صلاة في الخف قد يكون فيها مش إشكال، جوراب مثلا في قدميك ويمكن أن لا تكون، وهكذا هكذا في الألبسة، وهكذا في أشياء أخرى كثيرة، أن يكون صلاتك على سجادة من هذا القبيل، أو تكون على حصير، من دون أن يكون لهذه تأثيرات، لكنها كلها مشخصات. فإن الفرد الخارج للصلاة هو الصلاة المأمور بها مع كل هذه العوارض الخارجية تشخصت بهذا الشكل. هل يعقل أن يقول قائل كل هذا دخيل في التسمية؟ من الواضح أن ما يشخص الفرد الخارجي وهو خارج عن حقيقة المطلوب والمأمور به وعن ذاته لا ربط له فيما يسمى بالاسم. يبقى الكلام في القسمين الأولين، وهما الأجزاء والشرائط. هذان قد يقال ويفصل كما أشرنا في أول الكلام، وسقنا كل هذا الكلام لبيان بطلان هذا التفصيل. قد يقال كما في هذا التفصيل إن الصلاة مثلا موضوعة للصحيح من حيث الأجزاء، والأجزاء ما أخذ فيها جزءان دخيلة في مسمى الصلاة، من دونها لا يصدق التسمية، بخلاف الشرائط فإنما يسمى بالصلاة هو الأعم من الصحيح الشرائطي والفاسد الشرائطي، أي من الواجد للشرائط ومن الفاقد للشرائط. هذا هو التفصيل. لكن الصحيح أن هذا التفصيل باطل، وأنه يعتبر وجود جميع الأجزاء والشرائط في المسمى، ولا يصدق مثل صلاة إلا على واجد الكل، وينعدم التسمية بانعدام أي واحد من الأجزاء والشرائط لا فقط الأجزاء. هذا المعنى تبين لك وعرفته مما سقناه من أدلة على الوضع للصحيح، عندما قلنا مثلا إن المتبادر هو الصحيح، وإن الصحيح لا يصح سلب الاسم عنه، وهذا متيقن، لكن قد لا يكون هذا علامة على الوضع لخصوص الصحيح، لأنه كما لا يصح السلب عنه إذا قيل بالوضع للصحيح، كذلك لا يصح السلب عنه إذا قيل بالوضع للأعم، لأنه حصة من المعنى الحقيقي الموضوع له. لكن قلنا يصح السلب عن الفاسد ولو بالمداقة، أي فاسد؟ على هذا القول يقول يصح السلب عن فاسد الأجزاء، يعني الفاقد لجزء، أما فاسد الشرائط فلا يصح السلب عنه. واضح؟ نحن نقول له أي فرد فرض فاسدا لأي سبب من فقد جزء أو شرط فإنه يصح ولو بالمداقة أن يسلب عنه عنوان الصلاة. وهذا دليل على أن وجود الجزء ووجود الشرط جميعا معتبر في تحقق المسمى وفي صدق التسمية. كل الأدلة تقريبا التي تمسكنا بها في الوضع للصحيح يمكن تطبيقها هنا ببيان مناسب. هذا تمام الكلام في هذا الأمر الثالث. قال الثالث أن دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به تارة بأن يكون داخلا هذا الشيء بوجوده أو بعدمه فيما يأتلف من هذا الشيء ومن غيره، يعني داخلا في المركب منه ومن غيره من أمثاله، فهذا الذي يكون جزءا داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره بل تارة بأن يكون داخلا فيما ائتلف منه ومن غيره وجعل جملته هذا المؤتلف متعلقا للأمر، يمكن أن يقرأ جعل هكذا، ويمكن لعله يمكن أن يجعل جعل مصدر ويكسر عطفا على بأن يكون، يعني بأن يكون داخلا فيما ائتلف منه ومن غيره وبجعل جملة هذا المؤتلف متعلقا للأمر، إذا كان هكذا فهذا يسمى جزءا، فيكون جزءا له وداخلا في قوامه فيما يتقوم به لا يتقوم من دونه. وأخرى بأن يكون هذا الشيء بوجوده أو بعدمه خارجا عما يأتلف منه ومن غيره، لكنه مع خروجه كان مما لا تحصل الخصوصية المأخوذة في المؤتلف من أجزاء بدون هذا. إذن يريد أن يقول لك هو شيء خارج، لكن تحصل للمركب من جهته خصوصية لا تكون فيه من دونه، كما إذا أخذ شيء مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له، يعني لذاك الذي فرضناه في القسم الأول يأتلف من كذا وكذا، هذا يصبح إذا قصت إليه شيئا خارجا يعني من نحو الشرط يصبح ذات المقيد، واضح؟ فيكون القياس إليه. فكما إذا أخذ شيء هو هذا المقيد، أخذ مسبوقا أو ملحوقا به، مسبوقا بشيء أو ملحوقا به أو مقارنا له، ذاك الشيء الآخر هو ذات القيد والشرط. هذا مسبوقا بكذا، مثل الصلاة، مثل الصوم، مسبوقا بغسل الليلة الماضية أو ملحوقا بغسل الليلة القادمة أو مقارنا للنية مثلا، أخذ متعلقا للأمر، فيكون هذا الأمر الخارج الذي يحصل بسببه خصوصية في المأمور به من مقدمات المأمور به لا من مقوماته. مقدمة شرط، مقدمة. وثالثة بأن يكون مما يتشخص به المأمور به، بحيث يصدق على المتشخص بهذا الشيء عنوان المأمور به، يقال هذه الصلاة بكل ما فيها حتى بخصوصية بسملة قراءتها أو خصوصية عدم قراءة القرآن في ركوعها وأمثال ذلك. وربما يحصل له بسببه مزية، مثل كون الصلاة في المسجد أو كون قراءتها مع استعاذة، أو نقيصة مثل كونها في الحمام أو كون ركوعها مع قراءة القرآن فيه. ودخل هذا اللي هو غير دخيل في المأمور به في ذاته وحقيقته ولكن في تشخصه ومصداقه الخارجي، دخل هذا في هذا المصداق والشخص هو أيضا طورا بنحو الشرط الشطرية أي الجزئية، وآخر طورا آخر يعني بنحو الشرطية، وهذا ذكرنا الأمثلة بعد. فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين الأولين في حقيقة المأمور به وماهيته موجبا لفساده لا محالة، أن اعتبر جزءا أو شرطا، والصحيح والواجد لجميع الأجزاء والشرائط، بخلاف ما له الدخل في تشخصه الثالث يعني وتحققه مطلقا، يعني شرطا كان أو شطرا بوجوده أو بعدمه، حيث لا يكون الإخلال به إلا إخلالا بتلك الخصوصية والمشخص الفردي، لا في المأمور به ولا في صحته، مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى. إذا ما صلى في المسجد يتحقق صلاته في الدار، واضح؟ إذا ما ترك الصلاة في الحمام تتحقق في الحمام، واضح؟ أصل المأمور به يتحقق، وإنما الإخلال بالمشخص الفردي الذي كان لو تحقق لكان هذا فردا آخر بخصوصية مختلفة، مع عدمه يتحقق فرد مختلف بخصوصية أخرى. مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى غير موجبة لتلك المزية، بل ربما كانت موجبة لنقصانها، يعني إذا ما صلى في المسجد قد يصلي في الدار، لكن قد يصلي في الحمام أيضا مثلا، كما أشرنا إليه عندما قال قبل قليل يحصل له بسببه مزية أو نقيصة، الآن مرة أخرى كرر بل كانت موجبة لنقصانها، كالصلاة في الحمام. ثم إنه هذه أقسام ثلاثة بين إلى الآن أن الأولين دخلان في المأمور به ومن دونهما لا صحة، الثالث لا ربط له بهذا، الرابع أصلا أجنبي أصلا لا دخل له بهذا العالم رأسا، ولكن لأنه قسم آخر وله نوع ارتباط ولو ارتباط الظرفية فالمناسب بيانه وبيان عدم دخله. ثم إنه ربما يكون الشيء مما يندب إليه فيه، يعني في الشيء المأمور به، بلا دخل له أصلا لا شطرا ولا شرطا في حقيقته وذاته كمأمور به، ولا في خصوصيته وتشخصه الخارجي في مصداقه، يعني ولا بنحو من الأنحاء المتقدمة كلها، بل له للمأمور به دخل ظرفا في مطلوبيته لا أكثر، ظرف طلب هذا داخل هذا المأمور به، بحيث لا يكون مطلوبا إلا إذا وقع في أثنائه. إذا قنطت قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو حتى في الركعة الأولى أو في الثالثة أو في الركعة الثانية قبل القراءة أو بعد أن تسجد أو تركع، لا تكون قد أتيت بالمطلوب. المطلوب القنوط المستقل، لكن هنا قبل أن تركع في الركعة الثانية من الصلاة، بحيث لا يكون مطلوبا إلا إذا وقع في أثنائه، فيكون مطلوبا نفسيا مستقلا. في واجب أصلا مطلوب نفسي، إما مستحب أو واجب هو حسب دليله، في واجب إذا فريضة مثلا أو مستحب إذا نافلة مثلا هذه الصلاة، تماما كما إذا كان مطلوبا كذلك يعني نفسيا قبل أحدهما، قبل الواجب أو المستحب أو بعد أحدهما بعد الواجب والمستحب. لو قيل أقنط قبل الصلاة أقنط بعد الصلاة المستحبة أو الواجبة، لكان القنوط شيئا لا ربط له بالصلاة مثلا. إذا قيل أقنط قبله أو بعده يعني على وجه الوجوب أو الاستحباب النفسي للقنوط، لم يكن دخيلا جزءا ولم يكن دخيلا شرطا، لأن الشرط لا يطلب وطلب نفسي، واضح؟ فكما أنه لو طلب قبلها أو بعضها أو بعدها بطلب النفسي لم يكن دخيلا لا جزءا ولا شرطا، الآن وهو مطلوب فيها حاله هذه لأنه مطلوب مستقل وهي مجرد ظرف له، فلا يكون الإخلال به موجبا للإخلال بالمأمور به لا ماهية ولا تشخصا وخصوصية أصلا. إذا عرفت هذا كله فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا في التسمية بأساميها، واضح؟ طبعا الآن يتضح لك أن كلامه كله في أنحاء أخذ شيء في المركب العبادي، والغرض إبطال التفصيل المرتبط بحسب الظاهر بالعبادة، أنه في العبادات قيل هذا التفصيل، فيبين كيفية أخذ الأشياء في العبادات ليفرع عليه أن الصحيح بطلان هذا التفصيل في العبادات. ولذا قال لا شبه في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا في التسمية بأسامي هذه العبادات، هذا القسم الأخير لا دخل له. وكذا الحال أو القول أنه لا شبه في عدم دخل ما له دخل، لا شبه في عدم دخل ما له دخل في تشخصها مطلقا، اللي هو القسم الثالث، مطلقا بنحو الجزء أو الشرط ما دام دخيلا في التشخص والفرد، لا شبه في عدم دخل هذا أيضا في التسمية بأساميها. يبقى الأولان، وأما ما له الدخل في المطلوب والمأمور به شرطا أي في أصل ماهيتها في المأمور به، بالنسبة إلى المأخوذ فيها والدخيل فيها جزءا هو مسلم بدخالته، وأن الموضوع له من حيث الأجزاء هو الصحيح، لابد من وجود الصحيح، لذلك يناقش فقط في أو بالقياس إلى هذا الشق الثاني من التفصيل، وهو اعتبار أو عدم اعتبار الشرائط في هذا التفصيل. قال لا يعتبر الشرائط، الموضوع لا من حيث الشرائط ولا عام، يناقش في هذا فيقول الدخل شرطا يمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا فيها، ما له الدخل جزءا يكون له الدخل في التسمية، فيكون الإخلال بالجزء مخلا بالتسمية دون الإخلال بالشرط. هذا هو التفصيل، يمكن أن يقال هكذا، لكنك عرفت يمكن ممكن ما معنى ممكن؟ أن هذا ليس كالنحوين الثالث والرابع، هناك لا يمكن لأنه لا دخل للتسمية أصلا، بل ذاك الرابع لا دخل له بها رأسان حتى لا في الفرد ولا في شيء آخر، لكن هذا يمكن من حيث المبدأ أن يدعي مدعين كما يدعى في أصل المسألة بالوضع للأعم مطلقا، وجدت الأجزاء أم لا، وجدت الشرائط أم لا، يمكن التفصيل بلحاظ الشرائط، فيقال الوضع للأعم بلحاظ الشرائط حتى مع فقد الشرط يصدق، يمكن هذا إمكانا، لكن بلحاظ الدليل عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها الأجزاء والشرائط، لأن الدليل دل على الوضع للصحيح على الإطلاق اللي هو التام الواجد لجميع الأجزاء والشرائط، لا للصحيح بلحاظ الأجزاء دون الشرائط، والحمد لله رب العالمين.